من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد النور المبين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. مر بنا أنه في النص الوارد في كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم بسند معتبر عن الرضا عليه السلام في قراءة أهل البيت زيادة له، ما يعني عندما تصل الآية له ما في السماوات وما في الأرض، زيادة وما بينهما وما تحت الثرى، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. أحد الأخوة نقل رواية أخرى لكني بحثت بمقدار قليل وليس كثير، وببالي قديما مر علي هي، بس هو الأخ قرأها من مصدر. زيادة في رواية أخرى بديع السماوات والأرض، لكن الأخوة ما عندهم موسوعة إلكترونية للفحص أم لا. سريعا إن شاء الله نكمل هذه التتمة نشوفه كيف، لكن إجمالا الآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا بحث آخر سيأتي. كلامنا ليس الآن في النتائج، ليس كلامنا في النتائج، كلامنا الآن في المواد. المواد خطوة أولى في بيان الآيات. لاحظ الرواية هل فيها بعد متن آخر ذكر؟ أشوفه لا. الرواية طبعا فيها تأويل، هذه الرواية عن الإمام رضا، ولكن فيها تأويل وفيها بيان قراءة، يعني جمع بين بيان القراءة وبيان تأويل المفردات، والكثير يخلط سواء منا أو منهم عندما يشاهد مثل هذه الروايات، يحسب أن كل ما ذكر من تأويل في هذه الروايات هو من القراءات. لا، هذا أيضا ليس صحيح. مر بنا أمس قراءات باب التأويل القدسي من الله، باب تأويل منهم عليه السلام، باب وعلي تحال التنزيل كقراءة باب، وهل مجر أو بيان الترتيب من باب آخر، وهل كل هاي الأبواب تغاير وتخالف التحريف المصطلح ولا ترتبط به. في رواية مثلا ذكرها الكليني يذكر فيها الإمام الباقر من ضمن صفات الله، إن يقتبس من آية الكرسي ما له صلة بصفات الله، فيذكر ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إشارة لأنه يعني في آية الكرسي هناك تتم. على أي حال هذا إجمال إجمال دال على أن في قراءة أهل البيت آية الكرسي فيها لها قراءة أخرى ولا ترتبط هذا بالتحريف كما مر بنا. ببالي أنه لعل قراءة عبد الله بن مسعود أو أبي هنا أيضا توافق قراءة أهل البيت. الآن من عهد بعيد كنت راجع لازم نجدد المراجعة. ببالي هكذا. إذن على أي تقدير؟ إذن هكذا في الآية الكريمة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مر بنا أن في بعض الروايات الآن لم نذكر مصدرها تبين أن آية الكرسي التي يؤتى بها في بعض الأوراد والختومات من الأعمال هي بما ينتهي إلى هم فيها خالدون. نعم في جملة من الروايات الآن نسيت أن أتي بها مصادرها تذكر أنه مثلا قل هذا الورد أو هذه الختمة إلى لفظة هم فيها خالدون. هذه الروايات كما مر بنا أمس أو قبل أمس إما تشير إلى أن التعداد واحد ليس ثلاث آيات أو تشير إلى أن آية الكرسي لكي تأخذ مؤداها وآثارها تلحق بها الآيتين لاحقتين شبيها عن سورة النور سورة آية النور الله نور السماوات كذا كذا الآية الأولى بعد ذلك في بيوت آية لاحقة الآية اللاحقة الثالثة رجال ورد في روايات أو في ختومات مروية متعددة مثلا إذا في خاصية لسورة آية النور أن تقرأ يوميا في تعقيبات الصلاة 60 مرة 61 63 60 مرة بس أي آية تقرأ ليس خصوص آية الأولى من آية النور ثلاث آيات معا الله نور في بيوت رجال هذه تقرأ كختمة لها تأثيرات عجيبة لمدة 40 يوم مدة شهرين مدة سنة قراءة آيات النور فتلحق وتتبع الآية الأولى الآيتين من هذا القبيل في موارد عديدة عندنا في القرآن فلعله ليس من باب أن تعداد الآيات الثلاثية آية لا هي ثلاث لكن الثلاث تسمى بآية النور آية الكرسي من هذا القبيل كثير لدينا. على أي حال هذا أيضا جانب، جهة أخرى أو لازلنا في الجهة الأولى من مبحث قراءة آية القراءات في آية الكرسي. المقام الثاني أو الجهة الثانية في آية الكرسي، محطة ثانية، التدبر في اللطيف قبل عفونا المعامل المحطة. لاحظ أن السور تسمى باسم، سورة البقرة، سورة المائدة، سورة الفاتح، سورة البينة، سورة سورة، اسم سور. اللطيف أن الآيات العظيم، بعض الآيات التي لها تعاظم عظيم من بين الآيات تسمى باسم خاص بها، آية الكرسي، آية الملك، آية الشهادة، آية النور، مما يبين أهمية خطب تلك الآية أو الآيات التي معها. نعم، خب آيات الحشر نصيب إلى سورة الحشر، لا تارة نفس الآية أو الآيات تسمى باسم مغاير للسورة، وهذا يشير ماذا؟ يشير لهوية ملكوتية لهذه الآية. هي كل آية لها بعد ملكوتي، لكن لما تسمى بالاسم هي تركيز أكثر على الهوية الملكوتية لتلك الآية، آية الملك. إذا ذكرت نعم في الرواية، هذا بعد. على كل بعد آخر في آية الكرسي، ابتداء هذه الآية اسم الجلالة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه صفة أخرى، سنة ولا نوم، له صفة أخرى. نعم، يعني الابتداء في الآية باسم الجلالة، الأسماء الإلهية. كثير من الآيات، الأغلب في الآيات أن تذكر أسماء الله أو صفاته في نهاية الآية أو نهاية السورة، نهاية السورة أو نهاية الآيات، بينما في آية الكرسي لا، ابتدأ بأسماء الله، الله لا إله إلا هو، شبيه أيضا بآيات الحشر آخر الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة. نعم، هو الرحمن الرحيم. نعم نعم، ففي آيات الحشر أيضا ذكر ابتدأ بأسماء الأسماء الإلهية، هنا أيضا ابتدأ بالأسماء الإلهية. هذا يشتري آية الشهادة، ابتدأ بالأسماء الإلهية، شهد الله أنه لا إله إلا هو، في سورة التوحيد أيضا في آية البسملة ابتدئ بالاسم الله. ايضا في آية الملك قل اللهم مالك الملك اسم الله. في سورة التوحيد ابتدئ بالاسماء الهية. في سورة الفاتحة ابتدئ بعد بالبسملة والحمد لله بتاعي اسماء الهية. فإذا علو هذه الآيات أو الصور واضح فيها أنها ابتداؤها بالأسماء الإلهية وهو مقام عظيم الأسماء الإلهية. الله نور السماوات، نعم آية النور. فهذه جملة إذن من الآيات أو الصور ابتدأ فيها بالأسماء الإلهية مما يبين ويقتضي تعاظم هذه الآيات أو السور. في هذا المقام الثاني هنا ندق شوية، الله مبتدأ، لا إله إلا هو خبر، الحي القيوم خبر بعد خبر، لا تأخذه خبر، له ما في السماوات خبر، ولم يجر. فهنا ابتدأ باسم الجلالة الله، بينما في آيات الحشر ابتدأ بماذا؟ هو الله، لا إله إلا هو. ما الفرق بينهم؟ كما أن في سورة التوحيد ابتدأ به هو القل، هو قل من المقولة، قل من المقالة هي هو الله أحد. موجود في روايات أهل البيت أنه يستحب إذا قرأت قل هو الله أحد تكرر هو الله أحد، كأنما استجاب لأمر الله، كأنما الله يقول لنا قل هو الله أحد كلام الله، نستجيب نحن نقول هو الله أحد، خلنا نقول قل هو الله أحد. طبعا السورة تقرأ قل هو الله أحد، لكن كاستجابة إلى أمر الله منعزل عن قراءة السورة نقول هو الله أحد، قل هو الله أحد هو الله أحد. المقصود أن في سورة التوحيد ابتدأ به اسمه من أسماء الله عز وجل أعظم رتبة من اسم الجلالة، هو مبتدأ خبره الله أحد، هو الله أحد. نعم بعد ذلك في سورة التوحيد الله الصمد، لكن البدء البدء به. الآن سنأتي ما الفرق. كذلك في آيات الحشر الثلاث الأخيرة هو الله لا إله إلا هو، هو الله لا إله إلا هو، هكذا هكذا العبارة ولا؟ ها هو الله الذي لا إله إلا هو. لاحظوا الآن نقول لا إله إلا هو، ما الفرق بين نقول لا إله إلا هو؟ كيف العبارة في الآية؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، هذه صيغة أخرى، لا هو إلا هو، هذه صيغة بعد أخرى ثالثة. إن كان ورد أمير المؤمنين يوم أحد الذي أخبره به الخضر: يا هو يا من لا هو إلا هو، يا من لا إلى يا من يا هو يا من لا
يا من
يا من لا هو إلا هو يا من لا هو إلا هو. ما الفرق بين أقول لا إله إلا هو بين من لا هو إلا هو وبين أقول لا إله إلا الله وبين أن نقول هنا الله لا إله إلا هو؟ فرق ما هو؟ مثلا هل يجزئ في الدخول في الإسلام بدلا أن يقول القائل غير المسلم يقول لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا هو إلا هو مثلا أشهد أن لا إله إلا هو، يجزي أو ما يجزي؟ سيأتي. فهل يجزي أو ما يجزي أو كيف؟ مثلا في صياغات التشهد العديدة الواردة في الزيارات والأدعية تنوع في القالب التهليل أو قل الشهادة الأولى، معناته كل مجزي أم ماذا؟ لأن التشهد هو حقيقة شرعية واحدة في كل مكان، لأن التشهد له حقائق مختلفة. لما؟ لأن التشهد هو معناه الإقرار بالمعتقد الحق، فلا يتوهم متوهم أن التشهد في الزيارة أو في الدعاء يغاير هوية وماهية التشهد عند دخول الإسلام، الدخول في الإسلام والتشهد في الصلاة. هذا التوهم خاطئ. لماذا؟ لأن معنى التشهد يعني ماذا؟ يعني الإقرار بالعقائد الحق، بالدين الحق. تشهد يعني يقر. وإذا كان معنى التشهد هو الإقرار بالحق، إذن كلما تكرر التشهد في موارد عدة يدل على أن التشهد الذي هو حقيقة شرعية توقيفية كذا له قوالب متعددة. لا أن التشهد الذي في الأذان أو التشهد الذي في الإقامة مع التشهد الذي داخل الصلاة في الجلوس في الركعة الثانية، والتشهد الذي في القنوت، والتشهد الذي في التعقيبات الصلاة، والتشهد الذي في تلقين الميت أو تلقين المحتضر، والتشهد المستحب ذكره في كل دعاء من الشرائط آداب واستجابة الدعاء أن يقرأ الداعي أولا التشهد، صلاة الميت كذلك. لماذا من المستحبات في الدعاء أن يتشهد الداعي؟ لأنه ثناء على الله وتسليم بهذه الحقائق، فيكون حري في الإجابة، حري دعاه بالإجابة. نلاحظ صلاة الميت عبر عنها أنها دعاء، هو الصلاة عبر عنها دعاء، لكن هذا الدعاء اللي هي صلاة الميت يستحب فيه أولا الثناء على الله، الإقرار بالشهادة، شهادة الدين، ثم بعد الإقرار بالدين والثناء على الله يأتي الثناء والإقرار بنبوة النبي طبعا عندنا موثقة عمار فيها مضمونها الشهادة الثالثة، رواية في التهذيب موجودة في مضمونها الشهادة الثالثة في صلاة الميت. الآن متن غاب عن بالي بس موجودة، دوناها وطبعت بعد مو بعيد في الجزء الثالث من كتاب الشهادة الثالثة. فالمقصود على يتحال أن الدعاء في القنوت أو عفوا التشهد في القنوت لماذا مستحب؟ لأن القنوت دعاء، أو يستحب في الدعاء البدء كصلاة الميت، البدء بالتشهد ثم الصلاة على النبي ثم الدعاء لعموم المؤمنين ثم الدعاء الخاص. هذا من آداب الدعاء، كما أنه من آداب الزيارة ومن آداب الدعاء الذي في الزيارة. لا، بل التشهد حقيقة شرعية واحدة. فالأصل في التشهد هذا. لأن الفارق في الدخول في الإيمان والدخول في الإسلام أن هناك صياغتان من التشهد، لا هي تشهد واحد. الحقيقة الشرعية دائما واحدة. على أي حال، فهل هذه الصياغات صياغات تفنن خيارية أم تشير إلى رموز معاني علمية؟ يجب حينئذ نخوض في هذا شيء ما إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.